الحديده والحديده خلينا نحط المحكمه العقيده والحديده تحتاج الناس الى في متن غير هذا. أنا أبغى يمشي مع المتن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا درس مختصر لمعتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، في سؤال من يجيب عليه؟ قلنا أثناء الشرح إن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: نعم تفضل ارفع صوتك.
الإمامة بوجود الله عز وجل، والإمامة بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته.
ما شاء الله، الحمد لله. طيب، ما ضابط الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ تفضل. ضابط الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ارفع أصواتكم. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وخالفهم أهل الفرد الضالة فمنهم من عرف الإيمان بأنه مجرد المعرفة بالقلب كالجهمية، ومنهم من عرف الإيمان بأنه مجرد النطق باللسان كالكرامية، فعلى قول الجهمية أن الإيمان المعرفة يلزم من قولهم هذا أن إبليس وجنوده مؤمنون، لأن إبليس اعترف بربه وقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا من الباطل، ولا غرابة أن يصدر من هذه الطائفة الملحدة في دين الله الجهمية أن يصدر منهم هذا الغلط وهذا الباطل. وعلى قول الكرامية الإيمان مجرد النطق، يلزمهم أن يدخل في الإيمان كل منافق نفاقا اعتقاديا، لأن المنافقين ينطقون بألسنتهم بالإيمان بالله ويصلون ويصومون ويجاهدون، ولكن تسترا على أموالهم وجراريهم وحقنا لدمائهم، فظواهرهم غير بواطنهم، والله سبحانه وتعالى بين مآل المنافقين بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومنهم من عرف الإيمان بأنه قول واعتقاد، واختزلوا منه العمل، يعني أخرجوه عن مسمى الإيمان، وهذا مغش ومخالفة لأهل السنة، وينسب هذا القول للأشاعرة ومن لفلفهم وإلى مرجئة الفقهاء، إلا أن هذا النوع من الناس يقررون بأن المؤمن يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، فيتفقون مع أهل السنة والجماعة على أن الطاعة المأمور بها يثاب فاعلها، وأن المعصية المنهي عنها يعاقب فاعلها، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فالمهم أنهم يتفقون أن الأعمال يثاب عليها، يثاب على صالحها ويعاقب على سيئها، ولكن المخالفة لأهل السنة موجودة. ويلزم من قولهم هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني كامل في القلوب لا يتفاضل أهله فيه، لأنه لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول يخالف نصوص الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أخبرنا بأن الإيمان يزيد، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه ينقص، والأدلة على ذلك قائمة. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين الكاملين في إيمانهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
قال عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله تبارك وتعالى إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وغير ذلك كثير. وهي في غاية الوضوح أن الإيمان يزيد بالطاعة أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها وأن الناس يتفاضلون فيه. فليسوا فيه سواء لا في أصل الإيمان ولا في كمال الإيمان، ليسوا سواء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نقصان الإيمان لا يجني الزاني حين يجني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث أي وهو مؤمن كامل الإيمان، وإنما معه من الإيمان ولكنه ليس مؤمنا كامل الإيمان. وهذا دليل صريح على نقصان الإيمان بالمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعاصي الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولكنها لا تخرجه من دائرة الإسلام ما لم يستحلها. هذا بحث مهم ينبغي الاطلاع عليه حسب. وصلنا إلى الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت أحد الأركان الستة، أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل المشهور. والمراد بالبعث في اللغة التحريف، والمراد به شرعا خروج الناس من قبورهم أحياء يوم البعث والنشور للجزاء على أعمالهم. وقسمة الجبار فيهم فريق في الجنة وفريق في السعير. فالمؤمنون يؤمنون بهذا الركن، لأن الخلائق تبعث سواء من قبروا في اللحود أو من تقطفتهم الطيور وأكلتهم السباع أو سفقوا وذروا في البراري والبحار، كلهم محشورون إلى الله عز وجل الذي ابتدأ خلقهم من العدم. فكون الخلق يصير بعضهم إلى هذا الحال تأكله الطيور، لا يدفن في باطن الأرض أو تأكله السباع أو يأكله حوت البحر وذوابه أو يسحق ويدر كما يفعل الكفار الأعاجم من الهنود إلى غير ذلك. الكل محشورون إلى الله عز وجل يعيدهم خلقا جديدا ويحاسبهم على أعمالهم. ويجازيهم عليها. هذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة. وأنكر الكفار والملاحدة أنكروا إنكارا صريحا البعث والنشور والجنة والنار. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولا يستبعد بعث الخلائق على كثرتها وتنوعها لا يستبعده إلا الذين لم يقدروا الله حق قدره. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والكل هين عند الله البدء والإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يستعصي عليه شيء في عالم السماء وعالم الأرض، لأنه هو الذي خلقهم وأنشأهم من العدم، وهو العالم بذواتهم وأعمالهم وجميع أحوالهم في محياهم ومماتهم. وفي الحديث: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. وفي رواية: بهما. ولما سأل السائل ما معنى بهما قال: ليس معهم شيء، إنما يأتون بالحسنات والسيئات، يعني لا مال ولا ولد ولا جاه ولا سلطان، لا يملكون ما يسترون به عوراتهم أو ينتعدون به، لا يملكون شيئا من ذلك. حفاة عراة ذكورا وإناثا من أولى الأمم وأخراها في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه بلا شريك ولا معين، ويحصل بينهم كما أخبرنا الله في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى جزاءه وثوابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جزاءه. والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا من الذوات ولا من الأعمال ولا من شيء من مخلوقاته في سماواته الأرض. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه عقيدة المؤمنين الذين قدروا الله حق قدره وآمنوا بأنه عالم الغيب والشهادة وأنه علام الغيوب، يعلم ما توسوس به النفوس وما تخفيه الصدور، ولو لم تنطق به الألسنة. هذه عقيدة المؤمنين في ربهم. إذن البعث بعد الموت هو الحياة في الدار الآخرة، لأن الدور أربع: الدار الأولى لهذا الإنسان البشري بل للمخلوقات بطن الأم. ولله عز وجل في خلقه شؤون، فهو الذي يحفظهم في بطون أمهاتهم، والناس لا يملكون لهم شيئا. والدار الثانية دار الدنيا وهي دار العمل، والدار الثالثة دار البرزخ وهي دار الجزاء على العمل، ولكنها فاصلة بين الدار الآخرة ودار الدنيا، لأن البرزخ معناها الحاجز بين الشيئين، فهي حياة برزخية تفصل بين حياة العمل وبين حياة الجزاء على العمل. والدار الرابعة هي الدار الآخرة التي فيها الجزاء على العمل، فإما في جنة عرضها السماوات والأرض وهي لأهل الأعمال الصالحة هم ورثتها لأنهم أولياء الله وحزبه، وإما في نار تتلظى وهي دار الكفار والمنافقين والملاحدة واليهود والنصارى إذا ماتوا على مللهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا برسالته، وأخاص الموحدين تحت المشيئة الإلهية ينالهم نصيبهم من العذاب إذا أراد الله عقوبتهم، وهو يعاقب سبحانه وتعالى العصاة بحسب جرائمهم، ومآلهم إلى الجنة إذا ماتوا على توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة. والحياة الآخرة لا نهاية لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أتي بالموت في صورة كبش أملح بين الجنة والنار، فينادى في أهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، وكلهم قد رأى، كل نفس ذائقة الموت. ثم ينادى في أهل النار: هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ولأهل النار: خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذه هي الدار التي لا نهاية لها ولا فناء لها. عرفنا الدور التي قبلها، كل واحدة تنتهي إلى حد معلوم. بطن الأم المخفي له بداية وله نهاية، ودار الدنيا دار العمل المخفي فيها له بداية وله نهاية، ودار البرزخ لها بداية ولها نهاية، ودار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. أهل الجنة ملوك تستأذن عليهم الملائكة في قصورهم، يستأذن الملك ليسلم على المؤمن، والأملاك أطهار مطهرون أثنى الله عليهم، ومع هذا فللمؤمن فضل عظيم في الجنة، تتشرف الملائكة بالسلام عليه، ويستأذنون من الحراس من ملائكة الله الكرام على مقدور المؤمنين. والسبب سهل ويسير على من سهله الله ويسره عليه، يعمل الصالحات ويترك السيئات، يحقق ايمانه ويقوي ايمانه بكل كلم طيب وعمل صالح يقربه الى الله جلفا، والحياه قصيره، ويحسن الظن بربه يرجو رحمته ويخشى عقوبته، ويخلص له في السر وفي العلن اعمال من الاسباب المباركه التي تكون سببا في تضوء منازل الجنه واقتسامها. اذن فاهل الجنه وان كانوا في الدنيا فقراء وضعفا ومرضى ومصابين بكذا وكذا، الا انهم في الجنه ملوك تتشرف ملائكه الرحمن بزياراتهم في غرفهم ومنازلهم بين الحور العين والخدم والولدان والملك الكبير الذي لا نهايه له، فليزيد ويزيد. الواجب الاعداد والاستعداد لهذا اليوم العظيم الذي تتقدم دخول الجنة أو النار من الأهوال والكروبات والشدائد ما جاء وقته في القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال عز شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكم لها من نظائر تدل على الترغيب والترهيب وبيان الاهوال والشدائد والكروب التي ستكون يوم القيامه. فليست الايام كالايام، وليست الاحوال كالاحوال، ليست أيام الآخرة كأيام الدنيا، ولا أحوال الناس في الدنيا كأحوالهم في الآخرة. فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد، والأحوال كما سمعتم حفاة عراة غرلا تدن منهم الشمس بدر ميل أو ميلين، وهم في عرصات القيامة ينتظرون فضل القضاء حتى يدخل الجبار بينهم فريق في الجنة وفريق في السعير. فالإيمان بالبعث وما يكون يوم البعث وما يكون بعد البعث من محاسبة الله، من الخلائق، من فطاير الصحف، الأيمان للمؤمنين وفي الشمائل للكافرين والمجرمين، ووضع الموازين ووزن الأعمال والعاملين، والمرور على الصراط على متن جهنم، والوقوف على القنطرة لأخذ الحقوق، هذه مما يكون بعد البعث. والحوض والشفاعة والميزان كل ذلك كائن دلت عليه النصوص الصحيحة من القرآن والسنة، ومن أنكر شيئا من ذلك فقد ضل سواء السبيل. والركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ومعنى القدر هو تدبير الله، تدبير الله تبارك وتعالى على الخليقة لما جرى به القلم في اللوح المحفوظ من سعادة وشقاوة ومن إيمان وكفر، ومن طول أجل وقصره، والأرداد والفقر والصحة والمرض، وكل حدث من الأحزاب، وكل أمر من الأمور، وكل شأن من الشؤون قد جرى بتلك الأمور، أي قدره الله وقضاه. ما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله كسب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه عقيدة المؤمنين، الإيمان بالقضاء والقدر الذي قدره الله وقضاه، غير أنه لا يجوز ترك العمل اتكالا على القدر. نعم، ما قدر في اللوح المحفوظ لا بد أن ينفذ، ولكن لا يجوز لأحد أن يقول: ما الفائدة في العمل إذا كان تقدير القلم بأهل السعادة والشقاوة وأهل الجنة والنار؟ هذا لا يجوز، بل ربط الله الأسباب بمسبباتها، وجعل للسعادة عنوانا وللشقاوة عنوانا، فعمل الصالحات والتنافس فيها عنوان السعادة، وعمل المنكرات وترك الصالحات عنوان الشقاء. وقد حصل سؤال في هذه القضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن كل شيء قد قدره الله وقضاه، فلا بد أن يكون وفق ما قدره الله وقضاه. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ في شيء قد مضى وفرغ منه، أو في شيء مستأنف؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسيسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ففقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وقال قائلهم: الآن نجتهد، يعني سيجتهدون أكثر مما مضى، ما دام أن للسعادة عنوانا وهو صالح العمل، وللشقاوة عنوانا وهو سيء العمل. قالوا: الآن نجتهد، أي في فعل عمل الصالحات وترك السيئات. الحمد لله على وضوح العقيدة من جميع جوانبها، شأنها واضح لطلاب العلم خصوصا وللمسلمين عموما، ولكن لا بد من بذل الجهود في تعلم تفاصيل أحكام العقيدة، خصوصا لطلاب العلم الذين ينتظر الناس منهم أن يعلمهم، وخير ما يتقرب لتعليمه طالب العلم غيره تصحيح الاعتقاد وبيان أحكام الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات وغيرها من الأعمال الصالحة. فطلاب العلم في الأرض الناشرون لعلمهم والعاملون به كالنجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وطالب العلم يهتدي به الناس في شأن دينهم ومصالحهم، فهو من أهل الصلاح والإصلاح بخلاف أهل الفساد في الأرض والإفساد الذين لم يرفعوا رأسا بالعلوم الشرعية التي أساسها العلم بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه. لهذه المناسبة دائما نوصي أبناءنا طلاب العلم أن يحققوا أمرين في الطلب. الأمر الأول اختيار الشيخ الذي يطلبون على يديه العلم، وهو العالم السائر على نهج السلف، فهم فهمهم وسلك طريقهم وأحيا منهجهم، فطوبى له وطوبى لمن تتلمذ على يديه فأخذ العلم والعمل الذي هو السبيل الوحيد والسبب الأعظم في نجاة العباد. والأمر الثاني الكتاب، اختيار الكتاب سواء من كتب العقيدة أو التفسير أو كتب الحديث أو كتب السيرة وغيرها من وسائل العلم، لا بد من اختيار الكتاب. فما كل الكتب يستفاد منها، والذي يختار الكتاب هو المعلم الذي سلك مسلك السلف ونهج نهجه وآتاه الله قوة في العلم، هو الذي يشير على الطالب اقرأ كتاب كذا واصرف كتاب كذا. لذا قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والعالم الرباني هو العالم الحكيم الذي يربي الناس تربية إسلامية حكيمة، فيبدأ في تعليمهم بصغار العلم ثم ينقلهم من مستوى إلى مستوى بحسب ما آتاه الله من قدرة علمية وحكمة علمية. إذن الإيمان بالقدر، نعود إلى الإيمان بالقدر، حكمه الوجوب، والإيمان بأن كل ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه لا يمكن أن يتخلف. وبالتتبع والاستقراء عرف أن المقادير أنواع، أعلاها التقدير الأزلي وهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ وقال في حقه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالإمام المبين هو اللوح المحفوظ أحصيناه، فلا بد أن يكون جميعه ولا يتخلف منه شيء أبدا. والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بمقادير لكتابة مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعة. وبعد ذلك المقادير التي تأتي بعد هذا التقدير الأجلي كلها تابعة له ومستنسقة منه، كما قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، فالأصل هو اللوح المحفوظ. التقدير الثاني التقدير في بطن الأم، كما في حديث عبد الله بن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث إذا كتب في بطن الأم كل ذلك الرزق والعمل والأجل والشقاوة والسعادة، فلا يتخلف من ذلك شيء. وهذا التقدير في بطن الأم موافق للتقدير الأجلي بدون شك. والتقدير الثالث التقدير الحولي، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقدر شؤون خلقه في كل عام في الليلة المباركة في ليلة القدر التي قال الله في شأنها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربنا. فيها يفرق يفصل ويبرم كل أمر محكم أبرمه الله أحسن، فيكتب في هذه الليلة السعداء والأشقياء ومن سيموت ومن سيولد وجميع الشؤون والأحوال في هذه الليلة المباركة. ثبت ذلك في القرآن المجيد والسنة المطهرة. وتقدير يومي، تقدير يومي ما تعمله في يومك وليلتك أيها المكلف الله عز وجل قد قدره وقضاه، لا يتخلف منه شيء أبدا، طاعة أو معصية، خيرا أو شرا. قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويغني ويفقر ويسخ ويسكن إلى غير ذلك من الأمور التي يتصرف فيها البالي القادر على كل شيء وهو بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. هذه التقادير كلها تعود إلى التقدير الأول، التقدير الحولي والتقدير في بطن الأم والتقدير اليومي، كلها ترجع إلى التقدير الأجلي ولا تخالفه مثقال ذرة. فالأمة على خطر إلا أن يتعلموا ويعملوا. هذا الذي يجب أن نؤمن به ونجزم بصحته ووقوعه لا يجعلنا نستكل على ما كتب ونقصر في الطاعات ونقع في المنكرات، لا، لأن الله عز وجل الذي قدر هو الحكيم العالم بالأول والآخر، والصالح والصالح، ومن يصلح أن يكون من أهل الجنة ومن لا يصلح أن يكون من أهل هذه الدار، وإنما داره النار وبئس القرار. الله هو العالم بذلك، وعلينا الجد والاجتهاد في العمل. أعطانا الله قدرة واختيار، وميز بني آدم بمميزات عن سائر المخلوقات بالحقول والأسماع والأبصار، وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. ليعلموا مراد الله منهم وأقدرهم على طاعته، فمن تقرب إليه صادقا أعانه الله، من تقرب إليه بأسباب الهداية هداه الله، ومن وقع في أسباب الزيغ أضله الله. فالمقصود أن سبب نزول هداية الله على القلوب أن تأتي بأسبابها أيها المكلف، وأسبابها طاعة الله وطاعة الله. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، فقدم السبب وترتب عليه الجزاء. وقال في حق العصاة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أتوهم بأسباب العقوبة وهي زيغ القلوب والعياذ بالله، ومن زاغ قلبه ضل عن الصراط المستقيم الذي هو الطريق الموصل إلى رضا الله وذلك الرمز. ولم يصل الأمة إلى عقولها وفطرها، لكنه أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وبينوا لهم الخير وما يترتب عليه، والشر وما يترتب عليه، الطاعة وما يترتب عليها، والمعصية وما يترتب عليها. وابن آدم مبتلى في هذه الحياة، فإما أن يكون ناجحا وإما أن يكون ساقطا. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هدى الله عز وجل الأمة السبيل بإنزال الكتب وإرسال الرسل. وبهذا نكون قد انتهينا من أركان الإيمان الستة بما تيسر من شرحها وهو لديكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا بمراضيه، وأن يجنبنا مضلات الفتن وأسباب مكره وسخطه، وأن يرزقنا العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. تفضل إن كان جماعة درس استعداد كريم بعد قدر برح بالقدر ارجعوا لهذا الكتاب.
قال السائل: يقول من هم السلفيين وكيف نقوم من الشرط الماضي التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
السلفيون أتباع السلف الصالح، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سلك مسلكهم من القرون المفضلة، وكل من أتى بعدهم على طريقهم ومنهجهم فهو سلفي. هؤلاء هم السلف. وأما الفرقة الناجية طائفة منصورة والفرقة الناجية، فهم الذين تمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وكانوا عليه في حياتهم إلى مماتهم، نعم.
هل تتغير المقاييس الدعاء وما تحقيق قوله تعالى يمحو الله ما يشاء؟
يمحو الله
ما يشاء.
المقادير لا تتغير والدعاء من المقادير. الله هو الذي قدر المقادير خيرها وشرها، الدعاء من جملة ما قدر الله. لذا فإن الدعاء والبلاء يعتمدان بين السماء والأرض، يعني الدعاء يرفع الله به البلاء والشر، وكل ذلك من القدر، فلا منافات بين الأعمال وفائدتها وبين القدر.
ما الفرق بين القضاء والقدر؟
القدر تدبير الله سبحانه وتعالى من جميع الأمور، والقضاء نفوذ القدر. والقضاء نوعان، كوني وقدر، فما قضاه الله وقدره في الكون لا يتخلف منه شيء، كوني وشرعي، قضاء كوني وشرعي، فما قضاه الله في الكون لا يتخلف، وما قضاه شرعا فهو قد يتخلف لعدم العمل به. قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، أي أمر بذلك، فهو قضاء فرع. نعم.
قال
السائل
يقول ما معنى الكلب الأملح؟
هذا وقت، والعرب تعرف رعاة البهائم يعرفون هذا الوقت.
يقول
لك
ما معنى
وحدة
الوجود؟
وحدة الوجود هذه من البدع المحدثة التي أنشأها ابن عربي الملحد، ومعنى وحدة الوجود أي أن الوجود واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق، والرب والمربوب، والعابد والمعبود، وكل من عبد شيئا فقد عبد الله. لو يعبد الإنسان يصلي لهذا العمود أو لصخرة أو لدابة أو ينذر لها، عند أهل وحدة الوجود أنه موحد، فما فيه فرق بين خالق ومخلوق عند أصحاب هذه النحلة، لذا هم كفار ملحدين. يعني ما ثم عندهم إلا الله، ما فيه خالق ومخلوق ولا رب ومربوب ولا. نعم.
الحديث لا يمس القدر إلا الدعاء صحيح؟
الحديث صحيح، وكلها من القدر، الدعاء من القدر، لأن الله قد كتبه، قد قدر الشيء الذي يصرف به يصرف بالدعاء. ما قدره قدر أن يصرف بالدعاء، فالكل من القدر.
Thank you.